أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في حكم العمل للظالم في المباحات، وقلنا أنه استدل على الحرمة بعدة روايات. كانت الرواية الأولى هي رواية ابن أبي يعفور، وقد ذكرنا في أبحاث سابقة أن رواية ابن أبي يعفور متضمنة للصدر وللذيل، فهل الاستدلال بالصدر أم الاستدلال بالذيل؟ حيث ورد في صدرها عندما سأله السائل في العمل عن العمل بلي، وهو البناء يبنيه والنهر يكريه إلى آخره، قال ما أحب، عبر بما أحب. وقلنا أن هذا التعبير لا يستفاد منه الحرمة، بل غاية ما يستفاد منه مطلق المبغوضية والقدر المتيقن منه الكراهة. وقد عبر المصنف في الكتاب بأنه ظاهر في الكراهة، وهذا التعبير من المصنف محل إشكال. ففرق بين أن يدعى أنه ظاهر في الكراهة، وبين أن يدعى أن القدر المتيقن منه الكراهة وأنه ظاهر في مطلق المبغوضية. وتظهر الثمر بين المطلبين أنه لو جاءنا دليل آخر نستظهر منه الحرمة، أي لو جاءنا دليل آخر نستظهر منه الحرمة. فحينئذ إذا كان هذا الدليل يستظهر منه الكراهة، حصل التعارض بين الدليلين، لأن ذاك ظاهر في الحرمة وهذا ظاهر في الكراهة، ويستحيل اجتماع حكمين متنافيين على موضوع واحد، فيحصل التعارض بين دليل الكراهة ودليل الحرمة. وأما لو كان هذا الدليل ظاهر في المبغوضية والكراهة قدر متيقن من باب الإجمال، فلا يمانع هذا الدليل القاصر عن إثبات الحرمة الظاهر في مطلق المبغوضية المنسجم مع الحرمة، لأن مطلق المبغوضية فلو جاءنا دليل وحدد الحصة فقال ترى مطلق المبغوضية المراد منها شنو؟ الحرمة، فجاءنا دليل دل على الحرمة، هل يحصل التعارض؟ هل هناك تعارض بين دليل يدل على المبغوضية ودليل يدل على الحرمة؟ لا تعارض بين الدليلين. إذن التعبير هنا ظاهر في الكراهة، غير أن هذا هو قدر متيقن. فإن كان المصنف يرى الظهور أن التعبير بلا أحب ظاهر، قلنا لا ظهور في تعبير لا أحب في الكراهة، بل هو ظاهر أنه نفي الحب، يعني المبغوضية، والمبغوضية أعم من الحرمة أو الكراهة. وإن كان يقصد هذا قدر متيقن فلا يكون اللفظ ظاهرا في القدر المتيقن، بل لأنه لأجل الإجمال نأخذ بالقدر المتيقن لا بدعوى الظهور. فتعبير المصنف بالظهور محل إشكالين. يعني إجمال، نعم أنه إجمال، أن اللفظ مجمل لو دار الأمر بين لفظ يحتمل فيه معنيين، فيؤخذ بالقدر المتيقن من باب الإجمال، من باب إجمال الدليل. لو قال أكرم العالم ودار الأمر بين العالم العادل والعالم غير العادل، ما يقولون ظاهر في العادل، يقولون هذا باب القدر المتيقن. لا لا يشك القدر متيقن، إنه هذا قدر متيقن من باب قصور الدليل، ما ينافي وجود دليل آخر يكون ظاهرا في العام، فإن المبغوضية لا تتنافى مع الحرمة. هذا إذا كان الاستدلال بالصد. وأما إذا كان المدعى هو الاستدلال بالذيل، حيث ورد في ذيل رواية ابن أبي يعفور التي نقلها المصنف صفحة 54، إن أعوان الظلم يوم القيامة في سرادق من نار، فإن الموضوع المأخوذ في الذيل هو عنوان أعوان الظلمة لا العمل مع الظالم. ومحل البحث الآن كما نبهنا عليه بالأمس ليس في إعانة الظالم فضلا عن كونه كون الشخص من أعوان الظلمة، وإنما البحث في العمل مع الظالم. فهنا يقول المصنف لماذا ذكر في ذيل الرواية أعوان الظلمة، مع أن السؤال كان عن العمل للظالم في المباحات، فلماذا تعرضت الرواية إلى أعوان الظلمة؟ إذ لابد من وجود ترابط، ولا وليس عرفي أن نقول هذا مطلب مستقل والرواية تعرضت إلى مطلبين، تعرضت إلى العمل إلى الظالم وتعرضت بعد ذلك إلى أعوان الظلم. يخب لا بد من وجود رابط. لماذا الإمام ذكر في الذيل إن أعوان الظلم يوم القيامة في سرادق من نار؟ ما هو ربطه بمحل الصدر؟ فما هو الربط بين الصدر والذيل؟ فأفاد المصنف أن الربط هو أن الإمام عليه السلام أراد أن ينبه إرشاد تنبيه، يعني مو مولوية، إرشادي إلى أنه القرب إلى الظلمة والمخالطة معهم أمر مرجوح، وقد يشتد هذا القرب ويكون في المعرضية شيئا فشيئا إلى أن يحصل الإنسان ويكون مخالطا معهم ويعينهم فيتحقق عنوان أعوان الظلمة. قل ترى التفت، لا تسلك هذا السلوك، فإن هذا السلوك مدعاة في معرضية الوقوع في أن يكون الشخص من أعوان الظلمة، وأن أعوان الظلمة في سرادق من النار، نظير الشخص الذي يحوم حول الشبهات وقد يتكلم مع الأجنبية شيئا فشيئا، فتقول إن الزنا حرام، ما أدعي أنه زنا، أدعي أن هذا في معرضية الوقوع في هذا الشيء الخطير. فالربط بين الصدر والذيل التنبيه على أن القرب والمخالطة التي هي أمر مبغوض يؤدي إلى الإنسان شيئا فشيئا أن يكون من أعوان، أن يعد الشخص من أعوان الظلمة، ولا يريد أن يقول بأن العمل لهم في المباحات، بل هذا مصداق لعنوان أعوان الظلمة. واضح إن شاء الله. ولهذا قال صفحة 58، أما الرواية الأولى، المصنف قلنا يجيب رواية ويناقشها بعدين، فنحن نأخذ كل رواية ونناقشها. أما الرواية الأولى فلأن التعبير فيها في الصدر في الجواب بقوله ما أحب ظاهر في الكراهة، وأما قوله عليه السلام في الذيل إن أعوان الظلمة فهو من باب التنبيه على أن القرب إلى الظلمة والمخالطة معهم مرجوح. وإلا ما يريد الإمام أن يقول أن العمل معهم في المباحات هذا مصداق من مصالح أعوان الظلمة، واضح. وإلا فليس من يعمل لهم الأعمال المذكورة في السؤال خصوصا مرة أو مرتين، خصوصا مع الاضطرار. فرض السؤال أولا أعمال عام ثلاث خصوصيات، السن يكريه، المسنات ماذا يصلحها، هذا عمل أصلح عامة المسلمين، هذا قطعا لا يحقق عنوانه من أعوان الظلم، هذا عمل في المشتركات العامة بتعبير الفقهاء، لا هو مشتركات عامة. ومجرد أنني أعمل في الشارع ونظف الشارع أو أصلح الشوارع هل يقال من أعوان الظلم عرفا؟ لا يقال. ثانيا أنه لو صدر هذا الفعل مرة أو مرتين وليست هناك حالة تكرار فلا يصلح أن يقال هذا من أعوان، يعد الشخص من أعوان الظلم. ثالثا أن فرض السؤال فرض الاضطرار والحاجة، فهذه خصوصيات ثلاثة تبعد أن الإمام في مقام دعوى إدراج المورد تحت عنوان أن شخص من أعوان الظلمة خصوصا مع الاضطرار معدودا من أعوانهم. هذه أي رواية؟ هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية رواية محمد بن عذافر، خلنا نقرأها عن أبيه. قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا عذافر، اللي هو الأب، بلغني أنك تعامل أبا أيوب وأبا الربيع في بني العباس، ظلمت بني العباس أي الوزراء وكذا مال بني العباس، فما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة، فما حالك إذا نودي بك في أعوان، يا أعوان يأتي النداء يا أعوان الظلمة يقومون، فكيف بك إذا أنت تقوم ياهم، واضح عندما ينادى هذا النداء. فوجم أبي، مش أن وجم يعني اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام وجم بعد خلاص، اشتد حزن الشخص حتى شنو منع من الكلام بعد ما قدر يتكلم، هذا وجم، يقول وجم الشخص وظهرت عليه آثار الانكسار والذل وجم. فوجم أبي، فقال له أبو عبد الله لما رأى ما أصابه، ما قدر يتكلم تغير، يعني لحين شو عنده ضمير، ضمير موجود تأثر من كلام الإمام عليه السلام، قال لي ترى أين بك إذا قيل أين أعوان الظلمة، وجم. فوجم أبي، خب، فقال له أبو عبد الله لما رأى ما أصابه أي عذافر، إنما خوفتك بما خوفني الله عز وجل به، قال محمد اللي هو الولد، فقدم أبي فما زال مغموما مكروبا حتى مات، حتى مات إلى آخر حياته مغموم مكروب من ما سمعه من الإمام عليه السلام. خب نعم، يعني الظاهر أنه لعله هل عنده شبه حكمية، هل أنه بلي مشتبه، هل أنه كان غير مبالي هالمقدار، وإلا الظاهر أنه عنده قلب حي، أنه سمع الإمام خلاص يعني تغيرت أحواله صار مكروب حتى مات. هذا عادة تكشف على أن الإنسان بعد ما زال الضمير يشتغل، ما زال فيه شيء. نعم، لعله تاب. المهم لا ندخل في ضمائر الناس، ما ندري. قالها حتى مات، هذا اللي نعرفه. خب، فاستدل بهذه الرواية يا سيدنا الصنديد على حرمة العمل مع الظالم، لأنه قال بلغني أنك تعامل أبا أيوب وأبا الربيع، والرواية تدل على أن مطلق المعاملة مع الظالم حرام حرامون. ولهذا ردعه الإمام عليه السلام لما بلغه أن عذافر كان يعامل الظلمة. فيستفاد من الرواية أن العمل مع الظلمة حرام حرامون. واعترض المصنف على الاستدلال بالرواية بقريب من الاعتراض الذي ذكره على الرواية الأولى، وقال في مقام الإشكال يظهر منه إشكالين. الإشكال الأول عبر عنه بقوله وكذلك يقال في رواية عذافر، بمعنى أنه مثل ما ذكرنا في الرواية الأولى يقال هنا، حيث قال يا أي عذافر إنما خوفتك بما خوفني الله به، فيقال أن مطلق المعاملة مع الظالم، مطلق المعاملة ليست مصداقا لكون الشخص من أعوان الظلمة مثل المطلب السابق. مطلق المعاملة ليست مصداقا لكون الشخص من أعوان الظلمة. فقول الإمام فما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة من باب التنبيه على أن القرب إلى الظلمة والمخالطة معهم في معرضية أن يكون الشخص شيئا فشيئا مصداقا إلى كونه من أعوان الظلمة، وإلا مطلق المعاملة مع الشخص مع الظالم لا يوجب أن يكون الشخص معدودا من أعوان الظلمة. فحينئذ لا يستفاد من الرواية إلا التحذير والتخويف، خصوصا قال خوفتك بما خوفني الله به، فهو في مقام التنبيه والتحذير والخطاب. مثل أن تخوف شخصا في فعل معين بأن تبين له مخاطر ما قد يقع فيه في المستقبل، واضح إن شاء الله. فيكون الرواية ناظرة إلى التنبيه على أن المخالطة المذكورة مبغوضة ومرجوحة، لأنها في معرضية أن يقع الإنسان في أمر حرام وخطير. مثل شخص كما قلنا شخص ينظر ويحوم حول المجتمع، كيف بك إذا نودي بك يوم القيامة يا فاعل كذا، مع أنه الآن ما يفعل، ترى بين خطورة أن هذه المقدمات قد توصل إلى خطورة هذه النتيجة. هذا إشكال أول. إشكال ثاني، لو تنزلناها فلم ينقل في الرواية ما هو نحو تعامل عذافر مع أبي الربيع وأبي أيوب، ما نقل في الرواية. فلعل سنخ ذاك التعامل الذي هو كان ثابتا لعذافر بأن يكون مصداقا حقيقيا لأعوان الظلمة، إذ ما نقل في الرواية ما هو نحو التعامل الذي كان ثابتا والعلاقة والارتباط بين عذافر وبين الظلمة، والرواية لم تبين ذلك. فلعل التعامل كان سنخا من التعامل مصداق حقيقي إلى أن يكون الشخص من أعوان الظلمة، لا أنه في مقام التنبيه بأنه قد يكون في معرضية الوقوع في هذا العنوان، حيث قال بلغني أنك تعامل فما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة. فلعل سنخ المعاملة التي كانت بين عذافر وبين من ذكر موجبة لصدق أن يكون الشخص من أعوان الظلمة، فتكون الرواية أجنبية عن محل البحث، إذ محل بحثنا مو في أعوان الظلمة الآن، بحثنا في العمل للظالم في المباحات دون أن يصدق عليه الإعانة أو أعوان الظلمة. إشكال ثالث على الرواية أن الرواية ضعيفة السند، حيث ورد في سندها سهل بن زياد، وأيضا في سندها أبي محمد بن عذافر، وهو عذافر، فإن محمد بن عذافر الولد ثقة النقة، ثقة ما في مشكلة، المشكلة في الأب. قال لي أبو عبد الله يا عذافر بلغني، فعذافر قيل أنه ليس بثقة، لا دليل على توثيقه. وأجيب ويمكن الجواب عن ذلك بأحد أمرين: الأمر الأول، الظاهر أنه الولد كان موجودا في الواقعة ونقل لنا بعض الخصوصيات، حيث وإن كان، شوف الرواية، قال لي أبو عبد الله، هذا أنا الأب يقول، فوجم أبي، من يقول قال فوجم أبي؟ عذافر بعد، أو جم أبي يعني محمد بن عذافر، فمحمد بن عذافر بحسب الظاهر كان موجودا في الواقعة، فحينئذ لا يهمنا أن الأب هل هو ثقة أو غير ثقة، فإن الولد قد نقل لنا القضية. ثانيا، حتى لو كان ثقة فإنه يطمئن بصدور هذا المطلب، إنه نقلها في حق نفسه، ليس له مصلحة أن يقول يكذب ويقول قال لي أبو عبد الله يا عذافر بلغني أنك تعامل أبا أيوب، فكيف بك إذا نودي بك يا في أعوان الظلمة. هل هناك داعي أن يكذب على الإمام؟ هو مو شيء لصالحه، شيء ضده، فيحصل إطمئنان عادة بأن حتى لو كان الشخص لم تثبت وثاقته، كيف يقول شيئا وينقل عن الإمام المعصوم شيئا في حق نفسه ذم نفسه بنفسه، فيطمئن، بل فيطمئن عادة بأن هذا صدر من الإمام عليه السلام، ولا داعي أن يكذب عذافر ويقول أن الإمام الصادق قال لي كيف بك إذا نودي بك يا أعوان الظلمة، هو مو صالح، هذا شيء ضده. فالتوقف من جهة عذافر لا معنى له. نعم، الرواية في سندها من؟ سهل بن زياد، والكلام في سهل ليس بسهل، الكلام في سهل ليس بسهل، واضح. واحد كان يبحث في سهل بن زياد فترة طويلة، ينقل رأى رؤيا، جاءه سهل بن زياد، شبك 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 انت جاي، قال انت قاعد حط بالك جاي كم يوم الحين كله على سهل بن زياد، ما عندك الا انا شغلتك، انا هالمعنى لك، روح لغى شخص اخر، مو انا حاط بالك جاي. نعم، ما يوثق جاي في أمارات التضعيف، لا صاف منها. ما قال رحم الله والديك، قال لي شو قاعد تسوي انت فيه تكسرني وما ادري شو. خب دير بالك، قال وكذلك يقال في، شفت واضح العبارة ان شاء الله، وكذلك يقال في رواية عذافر، مع احتمال أن تكون معاملة عذافر مع أبي أيوب وأبي ربيع أبي الربيع على وجه يكون معدودا من أعوانهم وعمالهم. بعد عندك رواية، قال بلي، الرواية الثالثة رواية صفوان، خلنا نقرأها. ورواية صفوان ابن مهران الجمال قال دخلت على أبي الحسن الأول، لم ترد الأول، الظاهر هنا أبي يعني الكاظم، الإمام الكاظم، دخلت على أبي الحسن الأول، واضح الرواية أنه هذا موسى بن جعفر، عن موسى بن، ينقلها عن موسى إمام بن موسى بن جعفر، فقال لي يا صفوان كل شيء منك حسن، واشتريها بعد الزمن هذه، كل شيء منك حسن، كل شيء منك حسن جميل، ما خلا، لا تقول بعد شيئا، ما خلا شيئا واحدا، ما خلا شيئا واحدا، شرف شيئا شيخنا يا جعفر، شيئا شرف شيئا مفعول به لماذا؟ نعم، بعد في احتمال آخر؟
لا، لأن سبق تمام
مصدرية. أحسن، تتذكر لحن شوي اللغة. قال ما خلا شيئا واحدا، نعم، إذا خلا إذا مسبوقة بما المصدرية يصير لو مو مسبوقة صار في احتمالات.
في احتمالين.
نعم. وهما
الناس.
أو الناس على أنهم شنو مستثنى.
المفروض.
والثاني الجار على.
حرف جر.
نعم. تقدير حرف جر. فقلت جعلت فداك أي أو أيو يعني شيخ جعفر اليوم. أي شيء أو أي شيء يصح كلاهما ولا يصح؟
أيوه.
ما يصير أي؟ تعني أي شيء بتقدير تعني يصير أي يصير أي. أي شيء أو أي شيء قال عليه السلام اكرا. وكان التأجير التأجير اكرا كم الكروة؟ ما يقول كم الكروة؟ يقول كم الكروة كم الكروة يعني هذا من إكراؤك يعني الأجرة. إكراؤك جمالك من هذا الرجل يعني هارون. بلي قلت والله ما أكريته أشيرا. ما أكريت في مكان يذهب إلى الفرع الشديد. ما أكريت في رحلة حتى يذهب بهذه الجمال إلى مكان يفرح به. ولا بطرا ما أكريته هذه الجمال لكي يطغى بها ويتعدى هذا البطر التعدي والظلم والطغيان. ولا لصيد ولا لأهوين ولكن أكريته لهذا الطريق يعني طريق مكة للحاج. ولا أتولاه بنفسي هم وأنا الذي أنا شنو أحرك هذا بلي ولكن أبعث معه غلماني الغلمان العبيد غلماني. فقال لي يا صفوان أيقع كراؤك عليهم يعني هل تعاملهم؟ نعم. قلت نعم. جعلت فداك. قال أتحب بقاءهم حتى يخرج كراؤك إلى أجرتك تنتظر أنه يبقون حتى يعطونك شنو الأجرة. قال أتحب بقاءهم حتى يخرج كراؤك وهي الأجرة؟ قال قلت نعم. قال من أحب بقاءهم فهو منهم ومن كان منهم كان وروده إلى النار والعياذ بالله. قال صفوان فذهبت وبعت جمالي عن آخرها. خلا رفع الموضوع قال أنا هاي الشغلة ما أريدها بعد سد الباب من الأصل. قام راح باع الجمال كلها. وبعت جمالي عن آخرها فبلغ ذلك إلى هارون فدعاني فقال لي يا صفوان بلغني أنك بعت جمالك. فقلت نعم. قلت نعم. قلت قال ولم ولم؟ قلت أنا شيخ كبير شي ابن وأن الغلمان لا يقومون مخش غلمان ما يسوون الأعمال صحيحة وأن مثل ذاك المسؤول عنده عمال ما يشتغلون وهو تعبان وش ولي في العمل. قال وأن الغلمان لا يقومون بالأعمال. فقال هيهات هيهات أدقص علينا أنت شيخ كبير شنو إني لأعلم من أشار عليك بهذا. أدري من قال لك الحكي وإنما أشار عليك بهذا الإمام عليه السلام موسى بن جعفر رزقنا الله وإياكم زيارته في القريب العاجل إن شاء الله. موسى بن جعفر قاضي الحوائج. قلت ما لي ولموسى بن جعفر وش دخلني أنا موسى بن جعفر؟ فقال دع عنك هذا لا تبرر والله لولا حسن صحبتك لقتلتك. أنه باع الجمال يقول لو أنا أنت يا شوية صحبتك زينة شو سويت فيك قتلتك. فيقال يا سيدنا أن الرواية تدل على أن العمل للظالم في الأمور المباحة بل المستحبة حرام شرعا. فإن هارون الجمال كان يعمل عن طريق التعامل بإكرائه للجمال وكان هذا العمل مبغوض شرعا. وحينئذ يستفاد من الرواية أن مطلق العمل للظالم، بل ولو كان في المستحبات والمباحات، أمر محرم. نعم، لا بلي هارون صفوان ابن مهران الجمان. هذا هو الاستدلال بالرواية. ونوقشت الرواية تارة سندا وتارة دلالة. أما سند الرواية فقد نقلها الكليني، هذا سندها الكليني، عن حمدويه بن نصير، عن حمدويه بن نصير وهو ثقة، عن محمد بن إسماعيل الرازي. ومحمد بن إسماعيل الرازي لم يوثق، لا توثيق له، ولا يوجد طريق يعني تام عام هم يمكن توثيقه به، عن الحسن بن فضال، الحسن بن علي بن فضال. وحينئذ الرواية ضعيفة السند بلحاظ من؟ بلحاظ محمد بن إسماعيل. ولا ينفعنا المبنى الذي يختاره المصنف أن روايات بني فضال تامة، لأنه لم تثبت أن هذه الرواية رواية بني فضال، لأنه الطريق لنا إلى رواية إلى محمد بن الحسن، محمد بن إلى الحسن بن علي بن فضال، يمر بإسماعيل محمد بن إسماعيل، ولا توثيق لمحمد بن إسماعيل، فلم تثبت أن هذه الرواية هي رواية بني فضال. فإن المصنف قلنا هنا لو في ذاك الدرس، ما أدري إحنا صار درسين شيخنا، بعض الساعات نقول أشياء في الدرس الأول وفي الدرس الثاني، حيث إن المصنف يبني على مبنى كبروي أن كل رواية ثبتت أنها من روايات بني فضال يشملها خذوا ما رووا، وأن الإمام أمضى روايات بني فضال، فإذا ثبتت أن هذه رواية بني فضال لا ينظر إلى من بعد بني فضال إلى الإمام. المهم أن تثبت لنا أن هذه الرواية رواية بني فضال. فالمهم ملاحظة السند من طرفنا المتأخر كالكليني والشيخ الصدوق إلى من؟ إلى بني فضال. إذا ثبتت بسند صحيح أن بنو فضال قالوا هذه الرواية فبها ونعمة، ولكن هذه الرواية لم تثبت أنها برواية بني فضال، لأنه يوجد في الطريق إليها قبله محمد بن إسماعيل ولم تثبت وثاقته. خب كيف يعني واسطة؟ ما فهم محمد بن إسماعيل لكن نيشابوري، مو هذا، مو الرازي. أنت قصكم النزاع في محمد بن إسماعيل، أن الشيخ إذا الكلين إذا نقل عن محمد وقع الخلاف أن محمد بن إسماعيل، من هذا؟ مو محمد الرازي، هذا محمد بن إسماعيل الرازي الذي ينقل عنه، من الذي ينقل عن بني فضال؟ هذا شخص آخر. في محمد بن إسماعيل بن بزيع بن إسماعيل النيشابوري البندكي، هاي ثلاثة أشخاص. هذاك النزاع أن الكليني إذا نقل بواسطتين فهما يقولون ابن بزيع، إذا نقل بواسطة واحدة فيتردد بينهما، هذا غير، هذا طبعا هذا شخص آخر أصلا. لم يثبت أن هذه رواية بني فضال، مو معلوم، حتى لو أخذ من الكتب أو لو ثبت أن أخذها من الكتب، لأنه قد تكون الرواية مأخوذة مو من كتابهم، منقولة من روايات أخرى مو من الكتب، خصوصا الكوليني ما تعهد أن ينقل الروايات من المصدر، خلاف الشيخ الطوسي فإنه متعهد أن ينقل الروايات من المصادر، ولكن لم تثبت على كل حال أن هذه الرواية منقولة من المصدر. ثانيا، هذه الدعوة محل إشكال عندهم، أنه الكتاب أصلا مشهور لكن النسخ فيه قد تكون متعددة، فما ينفعنا شهرة الكتاب ما لم تثبت شهرة النسخة، وتعدد النسخ محتملون على كل حال. المهم هذه إذن الرواية من حيث السند غير تامة وغريب، رأيت بعضهم يعبر عن أنها موثقة، شلون ما أدري. كل على كل حال هذه الرواية محل إشكال سندي. أما من حيث الدلالة فهي لا تدل على أن نفس العمل حرام، التفت للرواية، بل أن الرواية إذ أن العمل كان إكراء الجمال وكان حمل هارون إلى مكة، نفس هذا العمل لم يدل في الرواية شيء يدل على تحريمه، وإنما المشكلة أنه حب البقاء مو نفس العمل، ولهذا لم يعترض الإمام على نفس الإكراء أو نفس الحام، قال يا صفوان أيقع كراؤك عليهم؟ قلت نعم. ما قال إذن هذا حرام؟ قال فقلت أتحب بقاءهم حتى يخرج كراؤك؟ قلت نعم. قال من أحب بقاءهم فهو منهم. فالرواية إنما تدل يا شيخ مرتضى على شنو؟ على مبغوضية حب البقاء مو نفس العمل معهم، وفرق بين المطلبين. فإنه الآن محل بحثنا أي حيثية؟ حيثية العمل، مو حب البقاء ولو لأجل غير العمل، أو أنه حب أو أنه يعني حب البقاء لسبب معين. والنسبة بين حب البقاء وبين العمل لهم بأجرة أو مجانا عموم وخصوص من وجههم. فإذا لا تصلح أن تكون دليلا على محل بحثنا، هذا إشكال أول. ثاني إشكال ثالث أن المصنف يقول حتى حب البقاء الذي فرض في صفوان نظرت إليه الرواية لا يمكن أن نلتزم بحرمته لقيام ارتكازات متشرعية قطعية أن هذا الحب الذي هو أن يبقى لكي يدفع الأجرة دلت الارتكازات المتشرعية على عدم حرمته. فإذا فرض أن ظالما ما جاء واشترى الخيار واشترى الطماطة أو اشترى الكباب أو اشترى التفاح أو اشترى البرتقال، وكان البائع لو سألنا أتحب بقاءهم لأجل أن تأخذ الثمن، قال بهالمقدار أنا أريد يبقى حتى حصل الثمن، قامت الارتكازات القطعية على أن هذا ليس بحرام، وهذه مسألة عامة البلوى. ولو كانت أمرا محرما صدرت البيانات الكثيرة من قبل الشارع ولو كان لبان. فاحتفاف هذه الرواية بمرتكزات متشرعية قطعية تدل يستفاد منها عدم حرمة الحب الذي هو في مثل صفوان، وهو محبة بقائهم لكي يدفع الأجرة. فلا بد أن تحمل الرواية حينئذ على أن الإمام عليه السلام الإمام عليه السلام أراد أن يسد بعض المقدمات وبعض المنافذ التي قد تفضي إلى الوقوع في المحرمات، حيث إنه لعل حب شنو البقاء لأجل دفع الأجرة شيئا فشيئا فشيئا قد يوجب أن يحصل للإنسان أنس مخالطة مع الأشخاص، ويرى أن هذا يكرمه بأن يدفع له الأكثر، إلى أنه إلى أن يصل إلى أنه يقع في إعانتهم في معونتهم في حب بقائهم ولو لأجل عدم دفع الأجرة. فإن الناس أن النفس مجبولة على حب من أحسن إليها، بتفتيش يا قناة، فقد يرى هذا شيئا فشيئا أن يعطيه المبلغ الأكثر ويكرمه ويعطيه هدية ويعطيه كذا، شوي شوي يدخل في قلبه حبه ها هؤلاء. فإن النفس البشرية عادة مجبولة على أن تحب من أحسن إليها، فيكون ذلك مدعاة إلى تزعزع وزرع الحب للظالم في قلب مثل صفوان. مو أن الحب لأجل الإجرة، هذا بدايتها، بعد شنو توصل؟ توصل في الأخير إلى أن يكون من أعوان الظلمان، أو الحب حب بقاء الظالم حتى لو كان يظلم، لأن أنا أنتفع. أقول خلي يظلم وأنا أحب بقاء ولا لأجل الظلم، لكي أنتفع ويعطيني الأموال، حتى لو ما كان لها بيع ولا شراء. فلا بد من حمل الرواية على التحذير. ولهذا عندما قال من أحب بقاءهم فهو منهم ومن كان منهم كان وروده، لا يشير إلى الحب الذي كان في صفوان الذي هو في البداية، إشارة إلى الحب آخر وهو الحب بقائهم ولو لأجل عدم دفع الأجرة، أن يبقى الظالم وحتى أنا أنتفع. تقول أنت تريد يبقى الظالم، أخوي إحنا مستفيدين من الظالم، يعطينا فلوس ويعطينا الأموال، فخلي يبقى يظلم غيري، خلي يظلم غيري، أنا حصل منه فلوس. واضح إن شاء الله. إذا احتفاف الريو بها المرتكزات الواضحة تمنع من حملها على أن مراد منها الحب مثل حب صفوان. ولهذا قال وأما رواية صفوان فالظاهر منها بين أن نفس المعاملة معهم ليست محرمة، وإلا الإمام ما اعترض عليه بنفس المعاملة، ولا كان يقول المعاملة حرام بأجرة أو بدون أجرة. ليش قال له شنو؟ هل تحب بقائهم أو لا؟ واضح. بل من حيث محبة بقائهم وإن لم تكن معهم، إذن ما هو موضوع المبغوض؟ الحب. من أحب بقائهم، موضوع من أحب بقائهم فهو منهم ومن كان منهم كان وروده إلى النار. ولا يخفى على الفطن، إذا أنت فطين تلتفت له، إذا أنت مو فطين بعد شو نسوي؟ قوي فطانتك. ولا يخفى على الفطن العارف بأساليب الكلام أن قوله عليه السلام ومن أحب بقاءهم كان منهم لا يراد به من أحبهم مثل محبة صفوان، بل مثل محبة صفوان. ما هي محبة صفوان؟ بقاءهم حتى يخرج كراءه، يصل الحق إليه. فإن حب البقاء لأجل أخذ الحق ليس بحرام بالارتكاز القطعي، بل هذا من باب المبالغة في الاجتناب عن مخالطتهم، حتى يسد باب العدم، حتى لا يفضي ذلك إلى صيرورتهم من أعوانهم، تفتين. وأن يشرب القلب حبهم، لأن القلوب مجبولة على من على حب من أحسن إليها. إذن رواية صفوان أيضا شنو؟ غير تام. وإيش بقى عندنا؟ وما ورد في تفسير الركون وثلاث، بس ما ناقشها المصنف، ولعله اتضحت مناقشتها فيما سبق. وهي روايات كلها ضعيفة الأسناد، نقرأها ما فيها شيء بحث يعني زائد. وما ورد في تفسير الركون إلى الظالم، موجود هذه الرواية في الجزء 17 من الوسائل صفحة 185، والرواية عن سهل بن زياد رفعه، عن سهل بن زياد فيها رفعه، فمبتلات بمشكلة سهو الرفع. هكذا الرواية، عن سهل بن زياد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، قال هو الرجل يأتي السلطان فيحب بقاءه إلى أن يدخل يده إلى كيسه فيعطيه. واضح، رواية واردة في هذا المعنى، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فسرت الآية الرجل يأتي السلطان فيحب البقاء حتى إلى أن يدخل يده إلى كيسه فيعطيه. يأتي فيها البحث الذي مر صفوان، بل لعلها تشير إلى شنو؟ إلى أن الشخص يحب أن يبقى الظالم وظلمه لأجل الانتفاع، وهو أنه يعطي شنو؟ يعطيه الأمان، ما لها علاقة ببحثنا، وهو العمل له في المباحات. محل بحثنا العمل له في المباحات. وما ورد في تفسير الركون إلى الظالم من أن الرجل يأتي السلطان فيحب بقاءه إلى أن يدخل يده فيه وغير ذلك مما ظاهره وجوب التجنب عنهم. ومن هنا لما قيل لبعض ما لنا علاقة بهذا، مو رواية إمام، هذا كلام الشيخ البهائي، خب ما نقدر استدل به. إني رجل أخيط للسلطان ثيابه، فهل تراني بذلك داخلا في أعوان الظلمة؟ بحثنا الآن في العمل، في نفس العمل، لعلها رخيات السلطة، بحث آخر هذا. قال له المعين من يبيعك الإبر والخيوط، وأما أنت فمن الظلم أنفسهم. والتضالع خب هي مو رواية، خب وفي رواية سليمان الجعفر رواية ضعيفة السند المروية عن تفسير العياشي هكذا، ما رواية ما نقل المصنف بدايتها، ما تقول في أعمال السلطان؟ هذا السؤال، ما تقول في أعمال السلطان؟ قال يا سليمان إن الدخول في أعمالهم والعون لهم والسعي في حوائجهم نعم عديل الكفر، فهذا دليل التحريم، والنظر إليهم على العمد من الكبائر، بس انظر إليهم، النظر إليهم من البلي على العمد نعم من الكبائر التي يستحق بها النار. كيف شيء سيدنا شيخنا النظر إليهم حرام يعني تنظر إلى وجههم؟
النظر التشجيع على العمد
النظر إليهم، لعله مقصود هنا الكنائي، يعني أنك شنو تطمح النظر، تطمح في أنه تكون مع هذا الظالم، تقول يا ليتني أكون معه، يا ليتني أكون يا الآن في حاشيته ويعطيني الأموال وكذا. هذا يقول النظر إليهم، هذا معنى كنائي عرفي، مو مجرد النظر الحسي تنظر إليه خب يعني هذا حرام، واضح هذا ليس بحرام. نعم بل على العام يعني على العام من الكبائر، يعني مو مشتبه، لا ما يقصدون النظر قطعا محرم، ما في إشكال أنه لا يمكن حمل الرواية على النظر هذه. النظر إليهم على العام يعني أنه من الكبائر، يعني شخص مو واقع في مشكلة، يعني نفس هذا الحب والطموح أن تكون معهم، هل هذا من الكبائر مع عدم الالتفات إلى ذلك؟ قالوا مع العام. على كل حال الرواية رواية ضعيفة السند، لا تصلح دليلا في المسألة، والمصنف ما ناقش هذه الروايات لعله اعتمادا على المناقشات السابقة. وقد تبين بما ذكرنا أن المحرم من العمل للظلم على رأي المصنف قسم، بحثنا أقسام كثيرة، المصنف قال قسمين، الإعانة على الظلم، خب هي واضح الإعانة على إعانة الظالم على الظلم حرام، والثاني ما يعد من أعوانهم. المصنف ماذا يفسر أعوانهم؟ قلنا المنسوبين إليهم، لا هو يفسر الأعوان الظلمة بمعنى النسبة، فيقال معمار السلطان، ونحن قلنا يوجد فرق عرفي بين العنوانين بأن يقال هذا خياط السلطان وهذا معماره، وأما ما عدا ذلك فلا دليل معتبر على تحريمه. خو الإعانة لهم على المحرمات، خو في دليل على تحريم، بس مو بعنوان أنه ظالم، يشمله البحث العام، لا يتكلم من أي حيثية الآن، من حيثية أنه ظالم، وإلا الإعانة لهم على المحرمات حرام. هذا تمام الكلام في هذا البحث، يأتي البحث إن شاء الله في المسألة 23 وهي النجاش، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.